بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
التفسير للصف الثاني المتوسط، أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية. الفصل الدراسي الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم.
الشريط الثاني،
صفحة 119، الشرح والتفسير. الآية رقم 20: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، أي إن ربك يا محمد يعلم أنك تقوم للتهجد من الليل أقل من ثلثيه حينا، وتقوم نصفه حينا، وتقوم ثلثه حينا آخر، ويقوم معك طائفة من أصحابك، والله يقدر الليل والنهار، والله وحده يعلم مقادير الليل والنهار وما يمضي منهما وما يبقى، وأنتم لا تستطيعون ضبط ذلك. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، أي علم أنه لا يمكنكم قيام الليل كله ولا إحصاء القدر الواجب قيامه من الليل، فخفف عليكم وجعل القيام غير واجب، فاقرأوا ما تيسر منه، أي اقرأوا في الصلاة بالليل ما تيسر لكم قراءته من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، أي علم الله أنه سيكون فيكم من يعجزه المرض عن قيام الليل، وآخرون يتنقلون في الأرض للتجارة والعمل يطلبون من رزق الله الحلال، وآخرون يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمته ونشر دينه، فاقرأوا ما تيسر منه، أي اقرأوا في صلاتكم ما تيسر لكم من القرآن، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، أي أدوا الصلاة على الوجه المشروع بأركانها وواجباتها وسننها وخشوعها وشروطها، وأعطوا الزكاة الواجبة عليكم، وتصدقوا في أوجه البر والإحسان من أموالكم ابتغاء وجه الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، أي ما تفعلوا من وجوه البر والخير تلقوا أجره وثوابه عند الله يوم القيامة، وهو خير لكم مما قدمتم في الدنيا وأعظم منه ثوابا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، أيطلبوا مغفرة الله في جميع أحوالكم، فإنه لا يسلم أحد من التقصير في الطاعة والوقوع في المعصية، إن الله غفور يتجاوز عن ذنب المذنب ويستر عليه، رحيم بعباده يتوب عليهم ويتقبل منهم. الفوائد والاستنباطات: 1- حرص الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومسارعتهم في فعل الطاعة ابتغاء رضا الله سبحانه، فعلى المسلم أن يحبهم ويقتدي بهم. 2- رحمة الله بعباده حيث علم ضعفهم فخفف عنهم ولم يوجب عليهم قيام الليل، كما رخص في القيام من غير تحديد لا في مقدار القيام ولا في وقته من الليل. 3- فضل قيام الليل وعظم أجره حيث جعله الله واجبا أول الأمر ثم خفف عن عباده، فعلى المسلم ألا يفوت قيام الليل ولو كان قليلا. 4- جاء ذكر القرآن بدلا من الصلاة في قوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن، للدلالة على أن من أعظم مقاصد الصلاة وأعمالها قراءة القرآن فيها. صفحة 125. 5- يجب على المسلم أن يقيم الصلاة بأدائها على الوجه المشروع في صفاتها وشروطها وخشوعها، ولم يأتي الأمر بالصلاة في القرآن إلا على وجه الإقامة. 6- لن يعمل أحد خيرا إلا وجد جزاءه عند الله أحسن من عمله وأعظم أجرا. 7- على المسلم أن يلازم الاستغفار في أوقاته كلها، لأنه لا يخلو من تقصير أو معصية، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم 100 مرة. نشاط: المال نعمة عظيمة ينبغي للمسلم أن يستفيد منها في أوجه الإحسان والخير. أذكر ما تراه من أوجه الإحسان فيه: التقويم، السؤال الأول، أيهما أكثر، أدنى من ثلثي الليل أم نصف الليل؟ السؤال الثاني، اقرأ الآية رقم 20 من سورة المزمل واستفد منها في استخدام كلمة يضرب بمعنيين مختلفين في جملتين. السؤال الثالث، استخرج من الآية التي درست ما يدل على أن من أعظم أعمال الصلاة قراءة القرآن. صفحة 121، الدرس العاشر، تفسير سورة المدثر من الآية رقم 1 إلى الآية رقم 10. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد، فجاءه الوحي بأول 5 آيات من سورة العلق، فكانت أول نبوته، ثم فتر الوحي مدة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، ثم جاءه الوحي بأول سورة المدثر، فكانت أول ما نزل بالرسالة والأمر بالبلاغ. قال تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير.
موضوع الآيات: أمر الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بإبلاغ الدعوة للناس. معاني الكلمات: المدثر، المتدثر هو المتغطي بثيابه، الرجز الأصنام والأوثان وأعمال الشرك، نقر أي نفخ، الناقور هو الصور وهو قرن ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام. صفحة 122، الشرح والتفسير. 1. يا أيها المدثر، أي يا أيها المتغطي بثيابه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلب من أهله أن يغطوه لأجل الرعب الذي أصابه عندما رأى جبريل عليه السلام. الآيات من 2 إلى 7: قم فأنذر، أي قم من مضجعك فحذر الناس من عذاب الله تعالى. وربك فكبر، أي خص ربك وحده بالتعظيم والتوحيد والعبادة. والرجز فاهجر، أي دم على هجر الأصنام والأوثان وأعمال الشرك كلها فلا تقربها. ولا تمن تستكثر، أي لا تعطي العطية كي تلتمس أكثر منها. ولربك فاصبر، أي لمرضاة ربك، اصبر على فعل الأوامر وترك النواهي وعدم الجزع عند حلول الأقدار المؤلمة. الآيات 8 إلى 10: فإذا نقر في الناقور، أي إذا نفخ في الصور نفخة البعث والنشور، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، أي ذلك الوقت شديد على الكافرين غير سهل أن يخلصوا مما هم فيه من مناقشة الحساب وغيره من الأهوال. الفوائد والاستنباطات: 1. سورة المدثر هي أول سورة نزلت بالرسالة والأمر بالدعوة، والآيات 5 الأولى من سورة العلق هي أول ما نزل بالنبوة. 2. بعث الرسول صلى الله عليه وسلم للناس بشيرا ونذيرا، واقتصر هنا على ذكر الإنذار لمناسبته لحال المشركين في أول الدعوة وحاجتهم إلى الإنذار. 3. خاطب الله نبيه واصفا إياه بالمدثر تلطفا معه وتطييبا لنفسه، ففيه تعليم الأدب في المخاطبة مع المتحابين وذوي المنزلة. 4. يأمر الإسلام بطهارة الظاهر في البدن والثياب، وطهارة الباطن بسلامة الاعتقاد وخلو القلب من الغل والحقد. 5. المن بالعطية من كبائر الذنوب، وإعطاء الآخرين من أجل تحصيل ما هو أكثر من الأخلاق الذميمة. 6. الصبر الذي يؤجر عليه صاحبه هو الصبر ابتغاء مرضات الله تعالى، وهو ثلاثة أنواع: واحد، صبر على طاعة الله كالصبر على الصلاة مع الجماعة. اثنان، صبر عن معصية الله كالصبر على ترك النظر إلى ما حرم الله. ثلاثة، صبر على أقدار الله المؤلمة كالصبر على فقد قريب أو حبيب. سبعة، ينفخ الملك الموكل بالنفخ في الصور، وهو إسرافيل عليه السلام، نفختين: الأولى نفخة الصعق، وهي النفخة التي يصعق الخلق عند سماعها فيموتون. الثانية نفخة البعث، وهي النفخة التي يقوم الناس بعدها من قبورهم. صفحة 123. نشاط. قال الله تعالى في هذه الآيات: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. اقرأ آخر سورة الزمر واكتب الآية التي توافق هاتين الآيتين في المعنى. التقويم. السؤال الأول: ما وجه الشبه بين سورتي المدثر والعلق؟ السؤال الثاني: اقرأ الفائدتين الرابعة والخامسة ولخصهما في سطر واحد. السؤال الثالث: اضرب مثالين لكل من ألف الصبر على طاعة الله، باء الصبر عن المعاصي، جيم الصبر على القدر المؤلم. السؤال الرابع: قال تعالى فإذا نقر في الناقور، ألف من الملك الموكل بالنفخ في الصور، باء ما نفخة الصعق وما نفخة البعث. صفحة 124. الدرس الحادي عشر: تفسير سورة المدثر. من الآية رقم 11 إلى الآية رقم 30، لما أنزل الله عز وجل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم بهر العرب بفصاحته وبيانه، فآمن به من أراد الله به الخير، وأعرض الأشقياء وهم في الغالب سادة القوم وكبراؤهم، وكان على رأسهم الوليد بن المغيرة المخزومي الذي دعته قريش أن يقول في القرآن كلاما يأخذونه عنه، فأقحم نفسه كذبا وزورا فرماه بأنه سحر مأثور، فتوعده الله عز وجل بأشد العقوبة والنكال. قال تعالى:
ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19.
موضوع الآيات: الوعيد لمن طغى وتكبر ووصف القرآن بالسحر. معاني الكلمات: ذرني أي دعني، ممدودا أي كثيرا، شهودا أي حضورا، سأرهقه أي سأكلفه. صفحة 125. صعودا أي عذابا شديدا، فقتل أي لعن، عبس أي قطب وجهه، بصر كلح وجهه، يؤثر أي ينقل ويروى، سأصليه سأدخله، لواحة أي مغيرة. الشرح والتفسير. من الآية 11 إلى الآية 17: ذرني ومن خلقت وحيدا، أي دعني يا محمد أنا والذي خلقته في بطن أمه وحيدا فريدا لا مال له ولا ولد، وهو الوليد بن المغيرة، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، أي جعلت له مالا مبسوطا واسعا وأولادا حضورا معه في مكة لا يغيبون عنه، ومهدت له تمهيدا أي يسرت له سبل العيش تيسيرا، ثم يطمع أن أزيد أي ثم يأمل بعد هذا العطاء أن أزيد له في ماله وولده، وقد كفر بي وكذب رسولي. كلا، أي ليس الأمر كما يزعم هذا الفاجر الأثيم، لا أزيده على ذلك، إنه كان لآياتنا عنيدا، أي إنه كان للقرآن وحجج الله لخلقه معاندا ومكذبا. سأرهقه صعودا، أي سأكلفه مشقة العذاب والإرهاق لا راحة له منها. الآيات 18-25، إنه فكر وقدر، أي إنه فكر في نفسه وهيأ ما يقوله في الطعن في محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، وذلك عندما سمع الوليد القرآن فتأثر به، فخشي المشركون أن يسلم فطلبوا منه أن يقول في القرآن قولا يعلمون أنه كاره له، ففكر ثم قال إنه سحر قاتله الله فقتل كيف قدر، أي لعن وقهر وغلب واستحق بذلك الهلاك، كيف أعد في نفسه هذا الطعن ثم قتل كيف قدر، ثم نظر أي ثم تأمل فيما قدر وهيأ من الطعن في القرآن، ثم عبس وبصر، ثم قطب وجهه واشتد في العبوس والكلوح لما ضاقت عليه الحيل ولم يجد مطعنا يطعن به في القرآن، ثم أدبر واستكبر، ثم رجع أي ثم رجع معرضا عن الحق وتعاظم أن يعترف به، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، يعني قال عن القرآن ما هذا الذي يقوله محمد إلا سحر ينقل عن الأولين، إن هذا إلا قول البشر، أي ما هذا إلا كلام المخلوقين تعلمه محمد منهم ثم ادعى أنه من عند الله. الآيات 26-30. سأصليه سقر، أي سأدخله جهنم كي يصلى حرها ويحترق بنارها. وما أدراك ما سقر، أي وما أعلمك أي شيء جهنم، لا تبقي ولا تذر، أي لا تبقي لحما ولا تترك عظما إلا أحرقته، لواحة للبشر، أي مغيرة للبشرة، مسودة للجلود، محرقة لها، عليها 19، يلي أمرها ويتسلط على أهلها 19 ملكا من الزبانية الأشداء. صفحة 126. الفوائد والاستنباطات: 1- التحذير من هذه الصفات القبيحة والأفعال المنكرة التي اتصف بها الوليد بن المغيرة. 2- المال والأبناء من زينة الحياة، فعلى من أوتيها أن يشكر الله تعالى فيعترف بفضل الله ويتحدث بنعمة الله ولا يصرف شيئا منها في معصية الله. 3- عظمة القرآن وإتقانه وإعجازه، حيرت العرب أرباب الفصاحة والبلاغة وعجزوا عن مضاهاته، وقال فيه كفارهم قولا منكرا. 4- من أوصاف النار العظيمة أنها لا تبقي لأهلها عظما ولا لحما إلا أحرقته، وأنها تسود وجوههم وتغير أبشارهم، ولولا أن جلودهم كلما نضجت بدلت بغيرها لحصل الفناء لهم سريعا. 5- تتميز معجزة محمد صلى الله عليه وسلم وهي القرآن بأنها باقية، ومعجزات الأنبياء تزول بزوالهم، وبأنها هي نفس شريعته وليست شيئا مختلفا كالعصا والناقة. 6- من مهمات الملائكة القيام على النار وتعذيب أهلها، وكون من يتولون النار 19 ملكا يدل على عظمة خلقهم وقوتهم وشدة بأسهم. نشاط: اتهمت قريش القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه بتهم، منها 1- إنه سحر، 2- فراغ، 3- فراغ. صفحة 127. التقويم: السؤال الأول، رتب الأفعال التالية كما حدثت للوليد بن المغيرة. 1- عاند آيات الله. 2- قال إن القرآن سحر. 3- أدبر واستكبر. 4- عبس وبصر. 5- نظر فيما أعد من الطعن في القرآن. 6- فكر في نفسه ليطعن في القرآن. السؤال الثاني، قارن بين القرآن معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم وبين معجزات من سبقه من الأنبياء. السؤال الثالث، اشرح باختصار قوله تعالى في وصف النار لا تبقي ولا تذر. صفحة 128. الدرس الثاني عشر. تفسير سورة المدثر من الآية رقم 31 إلى الآية رقم 37، لما ذكر الله تعالى في آخر آية من المقطع السابق أن على النار 19 من الملائكة، بيّن هنا أن هذا العدد جعله فتنة للكافرين وزيادة لإيمان المؤمنين واستيقانا لأهل الكتاب، فله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة. قال تعالى:
وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.
موضوع الآيات: 1- بيان الحكمة من أن عدد خزنة جهنم 19 ملكا. 2- التخويف من النار. معاني الكلمات: فتنة ابتلاء واختبار، مرض أي شك ونفاق، الكبر بضم الكاف وفتح الباء العظائم. صفحة 129. الشرح والتفسير. الآية رقم 31: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، أي ما جعلنا خزنة النار إلا من الملائكة الغلاظ، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، أي ما جعلنا ذلك العدد إلا اختبارا للذين كفروا بالله، حيث اشتغلوا بالجدال في هذا العدد، فمن مستقل له ومن مستغرب كونه 19 لا 20 مثلا، فشغلوا بالجدال عن الموعظة ففتنوا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، أي ليحصل اليقين للذين أعطوا الكتاب من اليهود والنصارى بأن ما جاء في القرآن عن خزنة جهنم إنما هو حق من الله تعالى، حيث وافق ذلك كتبهم. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، أي يزداد المؤمنون إيمانا بسبب أنهم كلما نزل عليهم شيء من أمر الله صدقوه وعملوا به فازداد إيمانهم. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، أي لا يحصل لأهل الكتاب وللمؤمنين شك فيما أنزل الله في كتابه. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، أي ليقول المنافقون والكافرون ما الذي أراده الله بهذا العدد المستغرب، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، أي بمثل ذلك، أي بمثل الذي ذكر، يضل الله من أراد إضلاله ويهدي من أراد هدايته. وما يعلم جنود ربك إلا هو، أي ما يعلم عدد ملائكة ربك ولا جنده الذين خلقهم إلا الله وحده. وما هي إلا ذكرى للبشر، أي ما النار إلا تذكرة وموعظة للناس. الآيات 32 إلى 37: كلا، أي ليس الأمر كما ذكروا من التكذيب للرسول فيما جاء به، والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر، أقسم الله بهذه الثلاثة، ولله أن يقسم بما شاء. على أن النار إحدى العظائم نذيرا للبشر، أي النار إنذار وتخويف للناس، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، أي لمن أراد منكم أن يتقدم بالتقرب إلى ربه بفعل الطاعات أو يتأخر بفعل المعاصي. الفوائد والاستنباطات: 1- خزنة النار ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 2- الحكمة من ذكر أن عدد الخزنة 19 تتجلى في اختبار الكافرين، حيث إنهم اشتغلوا بالعدد عن الموعظة والعمل، وفي استيقان أهل الكتاب، وفي ازدياد المؤمنين إيمانا، لأنهم إذا نزل عليهم خبر من الله صدقوه فازدادوا إيمانا، وفي ارتياب المنافقين والكافرين في آيات الله تعالى وقدرته. 3- لا يعلم جنود الله عددا وصفة أحد سواه سبحانه. 4- التوفيق للهدى بيد الله لا يقدر عليه أحد سواه. 5- عظم شأن النار، وهي نذارة من الله لعباده، يخاف منها المؤمنون ويكفر بها من طمس الله بصائرهم. 6- العبد مختار لعمله، إذا شاء آمن وإذا شاء كفر، ولذا لا يجوز له أن يحتج بقدر الله على معصيته، لكن مشيئته تحت مشيئة ربه الذي لا يقع شيء في الكون إلا بإذنه. صفحة 130 نشاط. لما ذكر الله تعالى عدة أصحاب النار وأنهم 19، ذكر أن ذلك لحكم منها أن يستيقن أهل الكتاب ولا يرتابوا. بين ذلك. التقويم: السؤال الأول، اكتب عن خزنة النار ما يلي: ألف، عددهم، ب، لماذا جعلهم الله بهذا العدد. السؤال الثاني، لا يعلم جنود الله كما ولا كيفا إلا هو، اشرح هذه العبارة باختصار. السؤال الثالث، اذكر ثلاثة ممن تعرف من ملائكة الله وما أعمالهم.